قبل الميلاد بمئات السنين، تابوت صغير سبح في اليم، حمل فيه نور وضاح، بزغ فأضاء مملكة مصر من شرقها لغربها. ففي ذلك التابوت نبي الله موسى الذي أحق الحق وقضى على حكم فرعون الذي ادعى الألوهية. إلا أن هذه الآية العظيمة لم تكن قاعدة، فصندوق القرن العشرين قد حمل لغزا عجز بني البشر عن فهمه أو تفسيره. ففي الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في ولاية بنسلفانيا، صندوق صغير ظهر كما ظهر تابوت موسى عليه السلام، حمل داخله طفلا بريء وجهه كالبدر. إلا أن ملامحه وجسده أخبر الجميع بالمرار الذي عاشه والقسوة التي تعرض لها، وأعجز العالم بقصته التي دامت أكثر من 65 عاما. جثة ذلك الطفل حكت للعالم عما يمر به الأطفال، وذلك في شتى بقاع الأرض، جروح وكدمات، جسد بارد مصفر. نبه الجميع أن الطفولة في خطر ويجب التحرك، ولكن أنى لأصحاب القلوب المتحجرة أن تعتبر. فمن هو طفل الصندوق؟ وكيف تم العثور عليه؟ ولما تم الاحتفاظ بجمجمته؟ وتحولت قصته لأسطورة ما زالت حية بيننا؟ والسؤال الأهم، هل تم التوصل لهويته؟ أم بقي الأمر سرا حتى يومنا هذا؟ قبل أن نبدأ عزيزي المستمع، لا تنسى الاشتراك ودعم هذا البودكاست الذي لم يبخل يوما بعطائه، فما زال في جعبتنا المزيد والمزيد من الأسرار الغامضة التي لا زالت ضد مجهول. أنا عبد العزيز الخمعلي، وهنا ضد مجهول، وإلى الحكاية. منذ اللحظة الأولى التي قرر فيها الإنسان أن يزرع الأرض ويستوطن فيها، نشأت الصراعات بين البشر دون أن يكون هناك أي سبب منطقي بذلك. ومرت على البشرية حروب ضروس غيرت خارطة العالم، وذلك مرات ومرات، فتناوبت الأمم على سلطة العالم، وكان التاريخ هو الشاهد الوحيد على جميع ما حدث. إلا أن القاعدة التي سعى البشر دائما للحفاظ عليها في صراعاتهم هي تحييد النساء والأطفال عن قسوتهم. فمن عهد حمروابي الذي سبق الميلاد بمئات السنين وحتى يومنا هذا، ودون وعي منا، جعلنا للأطفال حرمة ولهم حقوقهم، وعلينا جميعا أن نحافظ عليها. إلا أن المجتمعات المتخلفة والتي جبلت قلوبها من الصخر تتجاوز هذا العهد بين الحين والآخر، لتظهر قسوة البشر بصورة تقشعر لها الأبدان، وتخبرنا بشكل دائم أن السواد ما زال مستشر بيننا، وعلينا اجتثاثه بوعي دون تباطؤ. فإن صلح جيل اليوم، صلح حاضرنا ومستقبلنا. لذلك فهذه هي دعوتنا دائما. أما قصتنا عزيزي المستمع فقد بدأت من هوة المجهول. ففي 25 من شهر شباط عام 1957، وبالتحديد على حافة طريق منعزل في ضاحية فوكس جيس بمدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية، في ذلك المكان عثر طالب جامعي على صندوق كرتوني كبير موضوع على الأرض بشكل أفقي، ومن فتحته العلوية يظهر رأس طفل أشقر. اقترب الطالب من الصندوق، وذلك ليتحرى ما إن كان الطفل نائما أو ميتا، ليصعق وقتها من هول المنظر. فقد كانت آثار التعذيب واضحة على الطفل، وعيناه المسمرتان أخبرت ذلك الطالب الجامعي أن روح الطفل تعيش الآن في عالم آخر. هرع الطالب وهو يصرخ مخبرا الناس بما رأى، وحضرت الشرطة واستنفر المحققون بحثا عن هوية الطفل والطريقة التي وصل بها إلى هنا، لتتوالى الحقائق التي زادت الأمر حيرة وتعقيدا. لاحظ المحققون وجود شريط أحمر يلف الصندوق بإحكام، وبعد البحث تبين بأن الصندوق الذي يوضع فيه مهود الأطفال هو من محلات جي سي بيني التي جعلت من الشريط الأحمر علامة مميزة فيها. وبالتالي فإن المتهم الأول بهذه القضية هو أحد الموظفين في هذا المتجر، ففي الغالب لن يتمكن أحد من لف الصندوق بهذا الشكل إلا إن كان معتادا على الطريقة، وبالتالي تم التحقيق مع جميع موظفي المتجر. تبين بالفحص الأولي أن عمر الطفل لا يتجاوز 6 سنوات، وعند التحقيق مع موظفي المتجر لم يصل المحققون لأي نتيجة، ومما زاد الأمر تعقيدا عدم وجود أي رقم تسلسلي أو إشارة تخبر المحققين من الذي اشترى ذلك الصندوق ومتى. لذلك أكمل المحققون البحث متناسين أمر الصندوق بشكل شبه كامل، وعند الفحص الشرعي لاحظ الأطباء أن جسد الطفل كان نظيفا وجافا، وقد تم طي يديه إلى بطنه بشكل متصالب، بالإضافة لأن أظافره كانت مقلمة بشكل جيد، إلا أن شعره كان محلوقا بشكل سيء يظهر عيوبا متعددة في رأس الطفل، وكأنه قد تمت حلاقة رأس الطفل بعد وفاته، فأي حلاق هذا الذي يظهر الطفل بهذا الشكل؟ وقد تأكدت وجهة نظر الأطباء بعدما تبين عدم مضي وقت طويل على الحلاقة، لينشغل الأطباء من بعدها بالكدمات والجروح التي ملأت جسم الطفل وتوزعت في مناطق متفرقة، فقد ظهرت العديد من الجروح والكدمات على وجهه وفمه، وجميع كدمات الوجه كانت جديدة أما جسده فمنها ما هو قديم ومنها ما هو جديد، أي أن الطفل قد مر بظروف قاسية لمدة طويلة، وهذا ما أكده جسده النحيل، وبالتالي فإن الطفل قد تم تعذيبه لمدة طويلة، ومن المرجح أن يكون الجاني والده أو والدته أو الوصي عليه الذي أذاقه الأمرين لمدة قدرها الطبيب ب6 أشهر، وبعض الكدمات رجح الطبيب أن عمرها يتجاوز 2 عامين. أما سبب الوفاة فهو ضربات متتالية على الرأس من الخلف أدت لتكسير جمجمة الطفل وتشويه دماغه، وقد حدث ذلك في مدة تتراوح بين 3 أيام إلى 2 أسبوع قبل اكتشاف جثته. حاولت رئاسة مجلس مدينة فيلادلفيا إخفاء النتائج المريعة التي وصل الطب الجنائي لها من شدة بشاعتها وسوءها، وبهدف ألا تترك للصحف مجالا للتدخل، إلا أن المحققين أبوا ذلك وطلبوا من إدارة مجلس المدينة أن تظهر الحقيقة كما هي لعل خوف الجاني يساعدهم في الوصول إليه. فكما قال ابن سهل الأندلسي: كاد المريب أن يقول خذوني. وبالفعل عرض المحققون النتائج كما هي، ونشروا صور وجه الطفل وجسده حتى يتعرف عليه أحد ما، وقد اعتاد المحققون أنه ما إن ينشر صور الطفل يتعرف عليه أحد ما، وذلك في زمن قياسي، ولكن لم يتعرف أي أحد عليه، ومضت الأيام والأسابيع دون أي نتيجة تذكر، وحتى بصمات الطفل لم تكن مطابقة لسجلاتهم، وقد كان الصندوق الذي عثر بداخله على الطفل خال من البصمات، فكان لابد من توسيع رقعة البحث لتشمل صور الطفل جميع المدن والولايات الأمريكية، ليكون هذا الحدث سابقة لم تحدث من قبل، لدرجة أن بعض الصحف نشرت مقالات وعناوين تنذر الناس من كارثة قد حدثت بسبب هذا الطفل، وانتشرت نظريات المؤامرة وأن لهذا الطفل علاقات مع قوى خفية أو أنه ضحية كيانات لا نعرفها نحن البشر، وكل هذه الإشاعات سببها أمر واحد: تعميم صور الطفل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. فبنظر الناس لو لم يكن الأمر معقدا ومحفوفا بالأشرار لما أذاعت الشرطة الخبر بجميع أنحاء الولايات المتحدة. تعامل الصحافة والناس مع الموضوع بشكل سيء زاد من حجم الضغوط الملقاة على عاتق المحققين، مما أجبرهم على دفن الجثة وإنهاء الملف وتقييد الجريمة ضد مجهول. وقد تم دفن الجثة في مقبرة خاصة بالموتى مجهولي الهوية، وصرح المحققون أن القضية انتهت، وللأسف قد فقد العالم طفلا مسكينا معذبا ولم يستطع المحققون إنصافه، وبالفعل هدئ الشارع وانتهى كل شيء، إلا أن روح الطفل لم تيأس وطالبت بالحقيقة من جديد، وذلك في عام 1998، أي بعد 41 عاما من موت ذلك الطفل البريء. حدث ذلك عندما تقدم أحد المحققين بطلب رسمي بنبش القبر وإخراج الجثة بعدما تطور العلم، وبات من السهل معرفة الحمض النووي لأي شخص، فأصبح من الممكن معرفة الحمض النووي الخاص بالطفل ومطابقته مع العائلات الأمريكية، وبالتالي معرفة هوية الطفل بسهولة. إلا أن النتيجة الصادمة والغير متوقعة أنه وبعد مطابقة الدي إن إي الخاص بالطفل مع جميع البيانات والسجلات الحكومية، لم يصل المحققون لأي نتيجة تذكر، وبالتالي اضطر مجلس المدينة لنقل جثة الطفل ودفنها بمكان آخر تكريما له بعدما تم نبش جثته. وقد تم تغطية الأمر على نطاق إعلامي وشعبي واسع، ودفن الطفل بمراسم جنائزية عظيمة، وكتب على قبره طفل أمريكا المجهول، وتحول قبره لنصب تذكاري يزوره الناس باستمرار. الغريب في الأمر عزيزي المستمع أن قصة الطفل قد مرت بالعديد والعديد من الفرضيات والقصص الغريبة. فعلى سبيل المثال، في عام 1960، أي بعد 3 سنوات من وفاته، استعان المحققون بوسيطة روحانية بنيو جيرسي وطلبوا منها أن تحل لهم هذا اللغز. فطلبت منهم مبلغا باهظا، وأخبرتهم أنها تستطيع الوصول للحقيقة ما إن حصلت على أي أثر من المكان الذي عثر فيه على الطفل. وبالفعل وافق المحققون على ذلك. الأمر الذي استهجنته العرافة ذاتها، كيف لعدد من الضباط الأكاديميين والمدربين أن يثقوا بوسيطة روحية؟ إلا أن يأس المحققين والضغط الملقى على عاتقهم أجبرهم على تجربة جميع الطرق، وبالفعل حصلت الوسيطة الروحية على مشبكين حديديين، وذلك من الصندوق الكرتوني الذي عثر على الطفل بداخله. فأمسكت الوسيطة المشبكين ودخلت في حالة من التأمل تجاوزت فيها جميع الأبعاد بحسب قولها، وما هي إلا دقائق قليلة حتى أخبرت المحققين بمعلومة بالفعل كان لها أثرا كبيرا في عملية التحقيق. رأت الوسيطة أن الطفل قادم من منزل خشبي بطراز قديم، وفيه ساحة كبيرة للعب للأطفال، وفي هذا المنزل سيعثر المحققون على مفتاح اللغز. ولسبب ما، وبالرغم من إيمانهم المطلق بكلامها، لم يقتنع بهذا الكلام سوى محقق واحد فقط يدعى زيمونجتون، الذي استمر بالبحث لستة أسابيع وعثر في النهاية على دار لرعاية الأطفال يبعد عن المكان الذي وجدت فيه الجثة مسافة 1.5 ميل تقريبا. وقد تبين بأن هذا المنزل تعود ملكيته لآرثر نيكولوتي وزوجته كاثرين، وقد جعل من منزله دارا لرعاية الأطفال اليتامى واللقطاء، وذلك بالتعاون مع الإدارة المحلية التي كانت تصرف لهم راتبا مقابل خدمتهم هذه. وبقي أمام المحقق خطوة واحدة توصله للحل، وهي معرفة الطريقة التي يعامل فيها آرثر الأطفال، وإن ثبت سوء معاملته لهم يصبح هو المتهم الأكبر في القضية. الغريب في الأمر أن المحقق زيمونجتون قد عاد للوسيطة الروحية مرة أخرى وأخبرها بما توصل إليه لتؤكد له أن الطفل ينتمي لهذا المكان. وبالفعل بعد المراقبة التي دامت عدة أيام، عثر المحقق على صندوق وبطانية مشابهة تماما لصندوق الطفل والبطانية التي كان ملفوفا فيها. إلا أن معاملة آرثر وزوجته للأطفال لم تكن سيئة، ولم يستطع المحقق إثبات أي فرضية ضده، وقد تم استجواب العائلة ولم يتوصل المحقق لأي نتيجة تذكر. إلا أن الغرابة لم تتوقف عند هذا الحد، فما حدث في عام 2002 يستحيل على أي إنسان تقبله. ففي هذا العام عزيزي المستمع، اتصلت إحدى النساء أطلق عليها المحققون رمز إم، وأخبرت الشرطة أن والدتها هي من قتلت الطفل، وذلك بعدما اشترت الطفل من والديه واسم الطفل جوثان، وذلك في عام 1954. أما سبب شرائها للطفل فقد جعلت منه لعبة جنسية، وقد كان الطفل يتعرض للتعذيب النفسي والجسدي والجنسي بشكل دائم. وقد أخبرتهم أن والدتها قد استمرت بتعذيب الطفل لمدة 2 كاملين، واحتفظت فيه طوال هذه المدة في قبو المنزل الذي كان مكانها المفضل لتعذيب الطفل. وفي إحدى المرات تقيأ الطفل على الأرض بينما كانت والدتها تعذبه، فجن جنونها وانهالت على رأسه بالضرب حتى مات. وعندما عادت لوعيها قصت له شعره بهذا الشكل ولفت الجثة ببطانية ووضعته في المكان الذي عثر عليه فيه. كانت هذه الشهادة هي الأغرب والأقسى في الملف. وقد أخبرت السيدة إم كيف تخلصت أمها من الجثة وكيف نقلت الطفل لحافة الطريق في ضاحية فوكس جيس، لتكون المفاجأة لثبوت هذه الحقيقة قصة قديمة، حيث اتصل أحدهم بالشرطة وأخبرهم بعلامة فارقة غيرت مسار التحقيق بالكامل. ففي عام 1957 اتصل أحدهم بالشرطة، وذلك بعد نشر وقائع الجريمة، وأخبرهم أنه بينما كان على دراجة نارية وجد سيدة كبيرة ومعها طفلة صغيرة قد وضعوا صندوقا بالمكان الذي عثر فيه على الجثة. تلك الجملة قد أكدتها تلك السيدة المجهولة، حيث أخبرت الشرطة أنه بينما كانت والدتها تضع الصندوق مر بجانبهم دراج وسألهم ما إذا كانوا بحاجة للمساعدة، لتكون هذه الجملة الدليل القاطع بأن تلك السيدة صادقة ويبدو بأنه قد حلت الجريمة، إلا أن شيئا ما أعاد المحققين لنقطة الصفر. عندما تواصل المحققون مع تلك السيدة بشكل مباشر وتم التحقيق معها وجها لوجه، وبالعودة لسجلها الطبي تبين بأن هذه السيدة إم تعاني من مشاكل عقلية كثيرة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على روايتها مهما بدت حقيقية. وقد أكد الجيران السيدة إم أن أمها كانت امرأة طيبة، ويستحيل أن تكون هذه القصة حقيقية، بل وقدموا أدلة قاطعة تثبت أذية السيدة إم العقلية، وللأسف تم إهمال شهادتها وبقيت القضية ضد مجهول. آخر ما توصل له المحققون عزيزي المستمع كان في عام 2022، حيث توصل المحققون لهوية الطفل، وذلك بعد 65 عاما، وذلك من خلال حمضه النووي، حيث تبين بأن اسم الطفل هو جوزيف زاريلي، أما اسم أمه وأبيه فقد تحفظت الشرطة على ذكرهم، وما زال البحث مستمرا في الملف والقضية دون الوصول لأي جواب ينهي هذا اللغز. إلا أن الحقيقة الوحيدة الثابتة عزيزي المستمع والتي تحتاج لتعاون منا جميعا هي البحث عن حلول سلمية تضمن لأطفال الغير ولأطفالنا حياة آمنة وسليمة بعيدة عن هذه القصص المروعة. ولكن لحين ذلك الوقت ستبقى هذه القضية حالها كحال أخواتها، عنوانها جريمة ضد مجهول. وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين.